أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وكلما نقص عن النصاب في الثلاثة، يعني في الأنعام الثلاثة، هي تقدم شرحه سابقا، وهو ما هو الذي نقص؟ كلما نقص، هي كلما نقص ما هو الذي ينقص يشمله هذا الحكم؟ قال: وهو ما بين أي نصابين من الأنعام الثلاثة. عندنا عدة نصب، كل ما بين نصابين فإنه معفون عنه، وكذلك أيضا الذي هو ما قبل النصاب الأول، هذا هو الجامع. وهو ما بين النصابين وما دون النصاب الأول فعفون. مثل لنا بأمثلة لكي يتضح. قال: كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة وقبلها. قلنا أن الإبل في أول أنصبة خمسة، عندنا كان من خمسة إلى 25، كل أربعة بين نصابين من خمسة إلى 10، أربعة واضح، من 10
14
كل أربعة يعني بين النصابين، يعني أحسنت، يعني من خمسة إلى 10 هناك أربعة، تسعة يعني، هذه ماذا؟ هذه عفون، واضح. وهكذا، وكذلك الأربعة التي ماذا؟ الأربعة التي قبلها. قال: هو ما يقولون تسعة عفون، يقولون أربعة، يعني أربعة عفون. يقول: فعفون كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة، هي اللي هي بين وقبلها، وقبل ماذا؟ النصب الخمسة، يعني أول أربعة. والتسع بين نصابي البقر، لأن البقر نصابه 30 و40، فتسعة من 30 إلى 40، تسعة ماذا؟ عفون، لما يوصل 40 فيصير 10. والتسع عشرة بعدهما، يعني بعدهما بعد النصابين، لأن عندك النصاب أو 40، وش في البقر؟ ما عندنا نصاب هذا في البقر، عندنا قاعدة 60، لأنه 60 قبل انطباق على 30، فمن 40 إلى 59 كلها عفون بمقدار كم؟ 19. والتسع عشرة بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم، لأن النصاب الأول غنم 40 والنصاب الثاني 120، واضح؟ خب، ما معنى كونها عفوان؟ خب، هنا يوجد احتمالان في المراد من العف. الاحتمال الأول أن يقال أن المراد من العف هو أنه هذا المقدار لا يتعلق به الوجوب فقط، فأثر العفو هو عدم تعلق الوجوب بهذا المقدار. الاحتمال الثاني يتضح فقط، عدم تعلق الوجوب بحيث أنه لو تلف فلا يحسب من التالف. إذن يعني عندنا قيد، مو فقط أثر العفو هو ماذا؟ هو أنه لا يتعلق به الوجوب، بل أيضا أنه ماذا؟ أنه لا يحسب من التالف. ليه ثمرة ما لها ثمرة؟ لها ثمرة. أن لو قلنا مثلا تسعة من الإبل، تقول أربعة عاف، وش يعني أربعة عاف؟ يعني غيرت بتقول أن أربعة ما يتعلق بها الوجوب، لكن لها مدخلية في حساب ماذا؟ في الحساب، فلو فتظهر الثمرة في التلف، لو تلف فإنه ينقص أو لا ينقص؟ نعم. ولهذا قال: ومعنى كونها عفوا عدم تعلق الوجوب بها، وحينئذ فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيء. واضح؟ يقول لا تتوهم أنه المراد من عدم الوجوب أنه ماذا فقط وفقط، لا، يتفرع على عدم الوجوب أنه ماذا؟ لا يسقط بتلفها بعد الحول شيء. فلو عندك كان ستة من الإبل، هم شرحنا، وواحدة تلفت، يبقى لما يبقى؟ يبقى أنه عليه إبل كان عليه شات كامل، في الخمسة شاتهم. قال: بخلاف تلف بعض النصاب، فإن تلف بعض النصاب إذا كان مستندا إلى تقصيرين من، فإنه أيضا لا ينقص من حق المستحق. لكن لو تلف بغير ماذا؟ بغير تقصيرين، فنقول في مجموع العشرة بما هي عشرة شاتان، صحيح؟ ففي العشرة عندنا شركة مالية كما ذكرنا أمس أو على الخلافات، الفقير يستحق شاتين، وماذا؟ والمن والمالك يستحق ماذا؟ يستحق في هذه في العشرة من الإبل شاتين. إذا كان يستحق ذلك فإنه لو تلف بعض النصاب بغير تفريطين وهناك شركة في المالية فإن التلف عليهما بنسبة المالين. واضح؟
بعد
الوجوب، يعني تحقق الوجوب امس قلنا انه لو تلف بعد تحقق الوجوب وقبل بعد تحقق بعد مضي الحول
في
الماليه
في
شوف انا ليش ذكرت الابل والشات، هذا نفس هذا المثال جعلوه ردا على من يقول بالشركه في العين وردا على من يقول بالكلي في المعين، لانه كيف تتصور كلي في معين اذا كان مختلفين في الجنس ابل وشات؟ كيف تقول كل في معين؟ كيف تقول شركة في العين؟ فلا بد أن نفترض شركة في الماء، يعني يجعلون مثال، يجعلون ننبه على بطلان من يدعي بالشركة. على أي حال فإنه في هذه الحالة لو تلف بعد الحول بغير تفريطين فإنه ماذا؟ فإنه يكون بالنسبة. يقول بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريطين فإنه يسقط من الواجب بحسابه، فيسقط شيء من التلف على الفقير وعلى من؟ وعلى المالك.
عشان شنو
صنعنا؟ سيأتي هاي بنسبة النصاب على الحق، هاي لم شرحنا ومنه تظهر.
لو مثلا في لو الإبل كان عشر فوجب الشاتة.
نعم نقول ها المالية.
فمالك واحدة من.
ها نقول كيف ها. الآن سيأتي هو مثال لكن لا نشرحه. لا بالمال جهة المالية يعني كيف نقول نحول هلا دراهم عشرة من الإبل كم قيمتها؟ 1000 دينار. واضح؟ شاتان كم قيمتها؟ 10 دينار. فنقول لما كان هناك 1000 من الإبل هاي مقدار استحقاق من الفقير، كم كان يستحق؟ 10 دينار. الآن لما كان عندنا هاي كم؟ هذا 1000 من ال هاي ها وش كان كاتب هاي؟
10 من الإبل.
نعم نعم فنقول هذا قيمة ها هاي القيمة لما 10 من الإبل كان فيها كم كان يستحق؟ شاتين صحيح؟
نعم.
خب 10 من الإبل يعني حولها بالنقود 1000 دينار، كم يستحق كان؟ 10 دينار صحيح؟ لأنه في كل 10 من الإبل شاتين، و10 من الإبل حولناها بالمالية 1000 دينار، له شاتين له 10 دنانير. فإذا كان عند إذا كان المالك عنده 1000 دينار فيستحق الفقير منها 10 دنانير. الآن تلفت كم؟ تلفت إبل، كم قيمة الإبل واحدة؟ 100 دينار. فكم صار حين عنده من الدنانير؟ 900 دينار. كم يستحق؟ كم يستحق من؟ هي مستحق من؟ الفقير.
900.
نقول الفقير يستحق وسطين في طرفين، 900 × 1000 × 10 صحيح؟ وسطين في طرفين 0 0 0 0 10 10 كم يستحق؟ 9 دينار. كم طلعت يستحق؟ 9 دينار. واضح؟ هذا مقدار ما يستحقه الفقير. خب في أكثر من طريقة، هي طريقة وسطين في طرفين صحيح؟ في أكثر من طريقة. نقول من هنا يعني نقدر نطلعها من نفس ما درسنا في الأرث 1000 دينار و10 دنانير، يعني في 1000 يعني الفقير يملك 10 في على 1000، هاي النسبة يعني كم يملك؟
واحد من
مئة. دائما واحد من مئة يملك. الآن الباقي الآن كم موجود الحين؟ في كل مبلغ موجود من المالك يملك واحد من مئة، فعنده كم الآن؟ 900 دينار، فيملك كم؟ 9 دنانير. يقول من خلال هذا الكلام اتضح الجواب عن الإشكال المشهور الذي أشرنا إليه بالأمس، وكان حاصل الإشكال أنه ما هو الفائدة من أن الشارع في الغنم مثلا يجعل على نظرية المشهور يجعل النصاب الرابع كم؟ 301، ويقول فيه أربع أشياء، ثم يقول بعد ذلك في النصاب الأخير 400 فصاعدا، والواجب هو أيضا في كل 100 أربعة، فمثلا في 301 كم يجب؟ في 301 كم يجب على نظرية المشهور؟ أربع شياه. في 400 كم؟ 4 شياه. مع أن 301 هذا نصاب و400 أيضا نصاب، فما هو الفائدة من أن الشارع يجعل نصابين وهما متحدين في الوظيفة؟ فهل لا جعل النصاب الأخير 500 فصاعدا مو 400، يقول 500 لكي تظهر الثمرة؟ وهذا الإشكال يرد سواء قلنا بمقالة كما ذكرنا بمقالة المشهور أو بمقالة الشيخ الصدوق. يقول تظهر الثمرة في وين؟ في التالف. كيف؟ خلنا نأخذ نظرية المشهور، 300 في 4 أشياط، 400 في 4 أشياط. لو كان رأس النصاب، لو كان شخص عنده 301، نفترض أنه تلفت شات واحدة، بعد تعلق الوجوب تلفت شات بنون تفريطا، فقلنا التلف عليهما، فكيف نحسب التلف؟ نقول لو كان بناء على أن النصاب 301، نقول هكذا، لو كان لما كان 301 كم يستحق الفقير؟ 4 شياه. لما كان 301 يستحق 4، الآن كم تلفت واحد؟ كم عندنا الآن؟ 300. كم يستحق هاي الفقير؟ مقدار استحقاق الفقير. نقول الفقير يستحق كم؟ 300 على 301 في 4 شياه. يعني إذا كان يستحق هذا كم نقص منه؟ كم نقص منه؟ هو لما كان قبل يستحق 4 شياه، يعني 301 على 301 في 4 شياط كان يستحق، صحيح؟ الآن هذا مقدار ما يستحق الآن، 300 على 301 في 4، يعني كم نقص منه الآن؟ 1، نقص منه 1، جزء 1 من 301 جزء في 4 شياط، من 4 شياط يعني. هذا سين مقدار ما يستحق، كم كان يستحق سابقا؟ يستحق 4 شياط، الآن يستحق 300 على 301 في 400، كم الفارق بينهما؟ جزء من 301. فلو فرضنا نتفرض عشان بين الثمرة، لو فرضنا أن قيمة 4 شياه هي 301 دينار، لو فرضنا أن 4 شياه قيمتها 301 دينار، كم بينقص منه؟ كم سينقص من 1 على 301 في 4 شياه، يعني كم قيمتها؟ 301 دينار. كم دينار؟
دينار
واحد. إذن الفقير سينقص منه بناء على 301 كم؟ دينار واحد، بناء على أن 4 شياه قيمتها 301 دينار، يعني ينقصونه بمقدار 1 على 300. وهذا فكرة، هذه طريقة ثانية بسهولة. في 301 يستحق، في 301 يستحق 4، فكم نسبة ما يستحقه على كم؟ على 301، يعني 301 هذه تقسم 4 لمن؟ للفقير. كم الباقي؟ 207 لمن؟ للمستحق، فهو يملك 4 على 300 واحد. في كل 300 واحد يملك كم شات؟
أربعة.
أربعة. المهم في أكثر من طريقة. هذا بناء على أنه 300 واحد. شو وضحت النتيجة؟ الآن لو فرضنا أنه لا. هاي نسبة تناء يعني هذا.
يعني هني ما هذا. الطريقة ما وصلت الشيء.
نفس الشيء يصير.
نفس الشيء.
ليش أعطيك آخر؟
لأنه هني.
الحساب يتغير شيخنا. كيف؟ حساب أعطيك كيف هذا؟ مبين ما في إشكال. أما الحين هذا خلاص. نقول الطريقة الثانية نحسب نسبة التناسب. هي نسبة تناسب. الطريقة الثانية مثل ما درسناها في الأرض. الجزء على الكل. في وين؟ في الباء؟ في التالف، نسبة التالف. كم التالف؟ التالف كم يساوي؟ دينار. شات واحدة خلينا نقول. شات واحدة. خب. المجموع كم؟ خل المجموع. حق الفقير كم؟ حسب القاعدة. أربعة. حق المالك كم؟ 297. كم المجموع؟ مجموع كم؟ 301. وش القاعدة تقول؟ مقدار ما ينقص من الفقير من أي شخص الجزء على الكل في وين؟ في التاء في التالف. صحيح؟ الجزء على الكل في الباقي في التالف مثل ما ذكرنا سابقا. كم الجزء اللي يملكه؟ أربعة. كم الكل؟ 300 في كم؟ في واحد. اللي هو واحد كم؟ هي واحد يعني مقدار شات. شات واحدة. فهو ينقص منه أربعة على 300 وواحد. نفس الشيء نفس الفكرة. صحيح؟ كم كان هناك؟ واحد على 300 واحد في أربع. هاي أربع شياه له. هاي أربع شياه كم قيمتها كانت؟
301
في بلشها. نفس الفكرة. هذا بناء على أنه النصاب 300 وتظهر الثمرة. فالنتيجة اللي وصلنا إليها لو كان النصاب 301 لو تلف فتكون هذه النتيجة. لكن لو كان النصاب 400 وتلف واحد. شوف شيخنا لو قلنا بمقالة المستشكل 500 النصاب الأول 301 والنصاب الثاني لو تلفت واحدة تمامها على من؟
على
المالك لأنها ما بين النصابين. نقول الشارع جعل 4 تظهر الثمرة. هاي وش الثمرة؟ نقولها نقول لو كانت عندنا 400 شات 400 فيها كم؟ فيها 4 شيا. صحيح؟ خب الآن كم نقصت واحد؟ كم صار 399 نقصت واحدة فكم فيها؟ كم يستحق الفقير؟ فنقول سين يساوي 399 على 400 في 4 شيا. يعني هذا مقدار ما يستحق. كم نقص من؟ مقدار ما نقص من. إذا كان مقدار ما يستحقه 399 ما يستحق تمام الشات. نقص منه جزء واحد من الأربع. من الأربع ما في 4 شيا. فنقول متى ينقص منه دينار؟ لازم تكون 4 شيا. كم قيمتها؟
400.
هناك كم قيمتها؟ 301. فرق مو فرق؟ صار فارق. لازم يصير شيات قيمتها 400 عشان ماذا؟ عشان 4 شيات قيمتها 400 لكي تكون ينقص منه ماذا؟ دينار وواحد. فتظهر ثمرة. يعني الشيات كم لو قلنا 301 بيصير المقدار اللي ينقص أقل وأقل أقل وهكذا. إذا تظهر ثمرة. احنا أمس بينا ثمرة أيضا ثانية. تذكر أمس بينا ثمرة ثانية موجودة مبنية على الشركة في وين؟ مبنية على الشركة في العين. قال يقول ومنه من هذا الذي ذكرنا تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين سواء قول الشيخ الصدوق أم قول من؟ أم قول المشهور. فإن وجوب الأربع في الأزياد قص في الأزياد في الأربعمائة واحد والأنقاص ثلاثمائة في أربعمائة صرف الله فصاعدا في الأزياد في الأربعمائة يعني والأنقاص في ثلاثمائة وواحد واضح الفكرة؟ فإن وجوب الأربع في الأزياد اللي هو أربعمائة والأنقاص ثلاثمائة واحد يختلف حكمه يعني حكم ماذا حكمه حكم الزكاة حكم الوجوب ما أتلى في بعض النصاب كذلك كذلك من غير تفريط لأنه قال بخلاف تلى في بعض النصاب بغير تفريط ما أتلى في بعض النصاب كذلك بغير تفريط بين لنا ذلك قال فيسقط ما هو المقدار الذي ينقص هذا ما أشفى أنا بيّنت مقدار ما يستحق عرف بعد ذلك مقدار ما ينقص هو الآن مباشرة طلع مقدار ما ينقص فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب فباختلاف ما اعتبر من النصاب هل هو 300 واحد أو 400 فصاعدا قال فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب بين لنا ذلك يقول فبالواحدة يعني فماذا يعني لو تلفت واحدة فبالواحدة فيسقط فبالواحدة من الثلاثمائة وواحدة ماذا جزء يعني فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب فبالواحدة من الثلاثمائة وواحدة ماذا جزء جزءان واضح يسقط يعني جزءان فبالواحدة من الثلاثمائة يعني لو تلفت واحدة من الثلاثمائة وواحدة ماذا كم يسقط يسقط جزء من ثلاثمائة جزء جزئين واضح واحد على ثلاث ثلاثمائة ماذا ثلاثمائة جزء نعم بلي 300 جزء وجزء يعني 300 واحد شوف عبر عنها قال 300 جزء وجزء كل واحد يعتبرها جزء يعني 300 واحد 300 جزء وجزء يعني ماذا 300 واحد لو طلعنا انه واحد على 300 واحد تعبيرات القدماء شوي اصعب يعني واحد من 300 واحد يعني جزء من ما يقول من 300 واحد جزء من 300 جزء وجزء يعني 300 واحد وضع عبارة قال فبتلف الواحدة فلو تلفت الواحدة فيصف بالواحدة من الثلاث لو كان النصاب هو 300 واحد ماذا جزء من 300 جزء وجزء يعني 300 واحد من أربع شياه واحد على 300 واحد في أر من أربعين في أربعة من أربع شياه وده كان 400 كم قلنا واحد على 400 من أربع شياه يقول ومن الأربع من الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها يعني واحد على أربعمائة من ماذا من الأر من الأربع يعني ومن الأربعمائة جزء من كم من أربعمائة جزء من الشياه منها يعني من ماذا منها من الشياه هذا تمام الكلام في ماذا في شرط النصاب وبهذا الكلام ينتهي البحث عن الشرط الأول وهو النصاب في الأنعام الثلاثة الآن يقع الكلام في الشرط الثاني وهو السوم وهناك روايات عديدة جدا كثيرة تدل على شرطية السوم بأن تكون ماذا الأنعام سائمة والمراد من السوم هو أن لا تتغذى من المملوك كأن تتغذى من الجبال وحشائش الأرض وما شاكل ذلك خب
المملوك
سيأتي وش سؤالك تقول مملوك شخصي أو مملوك حتى من الغير وكذا هذا سؤال هذا سيأتي إن شاء الله بينه والصحيح عند المحققين أنه أن لا تتغذى من مطلق المملوك فكل شيء انطبق عليه عنوان المملوك تغذت منه لا تسمى سائمة
مملوك مثلا
مؤنة المالك نفسه لا هذه حكمة ليست الموضوع هو أن تتغذى من المطلق المملوك في مقابل المباح المملوك في أي مقابل غير المملوك المباح تارة تتغذى على المباحات العامة وتارة تتغذى على المملوك لأحد
نفس هذا الحيازة ولو بآلة
هم ما قصد بالحيازة هذا بلعته هذه واضحة هذا مو قال ما في أصل المطلب في بعض النكات سنشير إليها في مقام الشرح. قال ويشترط فيها أي في الأنعام مطلقا للأنعام الثلاثة السوم. السوم في الأصل ما هو؟ أن ترعى بنفسها، ولهذا قال أصل السوم الرعي بنفسه. قال وأصله الرعي، وما هو المراد هنا؟ قال والمراد هنا الرعي من غير المملوك. وش غير المملوك؟ عبارة مو غير المملوك الشخصي، مطلق ما لا يكون مملوكا، يعني ترعى من المرعى والجبال والأودية، كالمرعى والجبال والأودية. لأن المصنف الشهيد الثاني سوف يذكر بعد ذلك أنه لو كان مملوكا لغير المالك أيضا لا تجب فيه الزكاة انطباق عنوان العلف عليها فتكون معلوفة. قال والمراد بهنا الرعي من غير المملوك. هنا قال والمرجع فيه إلى العرف، بيان ذلك. أنت قلت أيها الشهيد بأن المراد من السوم أن ترعى من غير المملوك، أن تعتمد في طعامها على غير المملوك، فما هو الضابط في ذلك؟ هل مسألة عرفية أو ما شاكل ذلك؟ هناك ثلاثة مباني في المسألة. المبنى الأول ما ذكره المحقق في المعتبر والشيخ الطوسي، وهو أن المدار في انطباق عنوان السوم هي الغلبة في السنة. فمثلا لو كانت تتغذى من حشائش الأرض وما أشرك لذلك 7 أشهر ويعطيها المالك طعاما من ملكه كم شهر؟ 5 أشهر أيها الأكثر 7، فيه المدار على الغالب في السنة هي النظرية. فالغالب ما هو الغالب هنا حينئذ؟ الغالب هو السوم، فتكون سائمة. فجعلوا المدار في انطباق عنوان السوم أو العلف الذي هو مقابل للسوم ماذا؟ الغلبة بلحاظ السنة
الزكوية،
نعم السنة التي يجب فيها الزكاة. مثلا بدأ الزكاة النصاب، يشترط في النصاب، بدأ النصاب من الشهر السادس، نحسب من الشهر السادس هذه السنة للسنة الجاية في الشهر السادس كم المدة. هذا القول. القول الثاني، هذا القول يسمونه قول ماذا؟ قول أول. القول الثاني قول المحقق في الشرائع مو في المعتبر، أنه لا بد من لزوم استمرار الصوم تمام السنة، حتى أنه لو كان يوما واحدا فيقدح. لو يوم واحد مرضت أو كان هناك ثلج فلم يقوم المالك بإخراجها لكي تتغذى من الخش، قدم لها الطعام، هي مشكلة، هي مسألة زينة. يقول ويش؟ يقول بطل الحول، خلاص يستأنف حول جديد، يعني رايح روحه اللي ما إذا ما يريد يزكي هذا الزكاة مشكل. وش يسوي؟ يطعمها يومين، يوم واحد يطعمها بطلت الزكاة. هذا القول ماذا؟ قول المحقق. القول الثالث أنه نرجع إلى العرف، فالعرف إذا قال أنه هذه سائمة تتغذى على السوم فتسمى تحقق الشرط، وإلا فلا يتحقق الشرط. فالمدار على الصدق العرفي. ما لنا علاقة أن نجي ندقق العرف ليش حكم وليش ما حكم، لأن العرف قد يعمل بعض التساهمات. إذا تريح يجي تحلل العقلاء أو العرف ليش حكم وليش ما حكم، قد تقع في ماذا؟ قد تقع إشكالات في مقام التطبيق، لأن العقلاء هناك بعض العناصر التي قد يرونها أنت ما تنظر إليها، أو العرف بحكم عرفيتهم قالوا بأن هذه ماذا؟ بأن هذه ماذا؟ معلوفة. يمكن يفرقون بين يوم ويومين، واضح؟ فالعرف ما في ضابطة واضحة.
العرف في رأس الحوض، يعني نرجع للعرف في رأس الحوض،
العرف ما يتغير. العرف وش قصدك في رأس الحوض؟
يعني حين مثلا افرض انه
مثلا
طول السنه وهذا يعرفها،
نعم جاء يوم يومين
زين، في اخر السنه شهر مثلا قام يرعاها،
نقول العرف
قالوا طوال سائمة لا تقول لا أنت سائمة.
لا العرف نقول لها لا وش معنى العرف؟ نقول
العرف لا ما ينحط.
لا نسأل لا نسأل بين لا بين لا الموضوع ما يصير في اشتباه في الموضوع. نقول للعرف ماذا تقول في حيوان ماذا تغذى على الحشائش لمدة 11 شهر؟ نعم. لا لا هكذا تقول العرف. ما رأيك ماذا تسمون؟ مثل سيد الخوي يقول نسأل المالك كيف كانت معيشة هذه الحيوان في هذه السنة على وش كان يعيش. إن كان يقول عرف الشخص المالك بما عرف يقول كان عيشها على السوم من حشائش الأرض ولا يلتفت أنه يوم يوم يجي فصل العرف يقول في حش في كان في 11 شهر كان على العرف كانت ماذا سائمة وفي شهر كانت مع معلوفة. نقول له أيها العرف نسألك هذا السؤال أجبني أيها العرف هذا إبل تغذى على حشائش الأرض لمدة 11 شهر وفي شهر ما شهر الأخير في الوسط أي شهر ماذا تغذى أعطاه المالك ماذا غذاء هذا يسمى أنه في الحول تغذى على السوم أو على العلف. إذا قال لك تغذى على السوم فبها ما قال سكت خلاص فحيدا المرجع هو العور والصحيح عندهم هو أي قسم قول الثالث. ليش الثالث؟ لأنه الشارع لم يبين لنا المفهوم فنرجع في تحديد المفاهيم المأخوذة ماذا في لسان الدليل إلى الصدق العرفي. المشكلة هنا مشكلة سيئة لأعطيك بحث عام. لو شككنا في الفهم العرفي صار عندنا شبهة مفهومية رجعنا إلى العرف فلم يتضح لنا المفهوم العرف سيسكت حتى العرف قد يتذبذب فلم يتضح لنا ماذا أنه هذا الإبل سائم من السائمة أو من المعلوفة لأنه وقعنا في شبهة مفهومية. بيان ذلك في مقامنا تارة يكون الشك على نحو الشبهة المصداقية وتارة يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية. كيف يكون شبهة مصداقية؟ يقول أنا أعرف أن العرف يقولون أنا الآن حددت أن العرف يقول أنه من يتغذى 11 شهر على حشائش الأرض فهو ماذا؟ سائمة. لكن الآن اختلف أنا الآن ما أدري هل الناس نسيت ضاعت عليه الحسبة هل هو تغذى 11 شهر أو 10 أشهر على شبهة ماذا؟ رحمك الله شبهة مصداقية. تارة عندي شبهة مفهومية رحمك الله العرف وقعوا في هذه الشبهة ما اتضح عندهم أنه من يتغذى يقطعون هكذا العرف يقول يقولون العرف إذا واحد يتغذى 8 أشهر بس أو خلينا نقول 10 أشهر هذا ما مو سائمة وإذا تغذى كم 11 شهر ونص فهو ماذا سائمة. خب في هالفترة المقدار العرف ما يقدر صعد شوفها ما هو المرجح هنا إذا في شبهة المفهومية هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة وبعبارة بسيطة هل تجب الزكاة في مورد الشبهة المفهومية في المقام أو لا. أفاد السيد الخوئي في المقام أنه في موارد الشبهة المفهومية تجب الزكاة والوجه في ذلك أنه يوجد عندنا عمومات في المقام رحمك الله تدل هذه العمومات على وجوب الزكاة في الأنعام ثم جاءنا دليل آخر منفصل مخصص خصص وجوب الزكاة في الأنعام مطلقا بماذا بماذا بغير المعلوفة فقال المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. صحيح؟ إذن عندي عام وعندي خاص. العام هو وجوب الزكاة مطلقا والخاص هو عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. فيأتي بحث عندهم في الأصول أشرنا إليه سابقا خصوصا في الفقه الاستدلالي أنه إذا جاءنا عام وجاءنا خاص منفصل ودار أمره ودار الأمر في ماذا في الخارج بين كونه مصداقا للعام أو مصداقا للخاص من جهة الشبهة المفهومية فهل يصح التمسك بالعام في مورد الشبهة المفهومية أو لا. واضح أصل البحث لو أمثل بمثال آخر. خب إذا واضح أصل البحث هكذا فنقول ذكروا أنه ذكر غير واحد من المحققين أنه سيقول أيضا أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، لأنه نحن نعلم قبل مجيء الخاص بوجوب ماذا؟ بوجوب الزكاة في كل من الأنعام، فلا بد لكي ترفع يدك عن العموم من إحراز المخص، من إحراز المخصص. ومقدار ما يحرز مخصصيته هو ماذا؟ هو المعلوف الذي لم تقع فيه الشبهة المفهومية. أما المعلوف، أما ما وقعت فيه الشبهة المفهومية فلا يعلم اندراجه تحت الخاص، فعند الشك نرجع إلى أصالة العموم لدفع ماذا؟ لتخصيص الزائد. ففي مورد الشبهة المفهومية للمعلوفة نتمسك بماذا؟ نتمسك بالرجوع إلى العام. وهذا البحث يأتي أيضا في العوامل، سيأتينا إن شاء الله بعدين. لو شككنا أن هل هذه الأنعام من العوامل أو ليست من العوامل،
هذا
شيخ
هذا
مرجع
لأنه ترجيح حق الفقراء على
المال. لا، وهو أساس الترجيح يحتاج إلى دليل.
أنا هناك أيضا
هي النتيجة، مرة
لو كان في
تلف
أنه يقول تارك من مال المالك فيما لو زاد عن النصاب،
هي حق النمو من أجل الترجيح، ما نكتة الترجيح. لو كان الترجيح ترجيح بلا مرجح، لا أقل قاعدة الإنصاف والمساواة تقضي التنصيف. هنا قلنا بأنه حتى لو تلفت فيقال في 301 نعم واضح. ما قلنا بأنه كما ذكر في بعض الكتب، مذكور في بعض الكتب أنه ماذا مراعاة حق الفقير، مو كلامه تام، بل قاعدة العدل والإنصاف تقتضي التنصيف، هي قضية عقلائية، بل قضية عقلائية أنها ثابتة بدليل، لكن ترجع إلى قضية، بعضهم يرجع إلى قضية عقلاء، ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم. في النتيجة مو قضية حق الآن، نقول قضية الأدلة، مقتضى الأدلة بأنه إذا كان عندك عام عندك خاص شبهة قضية منفصلة، النتيجة أنه ماذا صار عندنا الآن؟
يجب
الزكاة. وكذلك لو شككنا في العوامل نفس الفكرة ستأتينا إن شاء الله، بعض الموارد التي يقع فيها شبهة مفهومية، نفس الفكرة، عندي أدلة تقول بوجوب الزكاة في الأنعام مط، خرجت أنه إذا كانت من العوامل، شككنا أنه في العوامل تمسك بالعام في شبهة المصداقية في المفهومية، لكن لو قلنا بعدم جواز الرجوع إلى العام في شبهة المفهومية فنتمسك بأصالة البراءة عن وجوب الزكاة. قال فلا، بل يقول والمرجع فيه إلى العرف، فحينئذ فلا عبرة بعلفها يوما في السنة، لا ما يشترط الاستمرار، فلا عبرة يعني ما يؤثر، فلا عبرة يعني لا يؤثر في ارتفاع عنوان الصوم، بل تبقى أنها صائمة فتجب الزكاة، فكأنه يعني كأن إطعامها وعلفها يوم في السنة حكمه حكم العدم، فلا عبرة به، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ولا في الشهر أصلا. قب كيف يتحقق العلف؟ يقول عندنا مصداقان لتحقيق العلف، العلف الذي في مقابل السوم، تارة العلف يكون أوضح مصداق هو تقديم الطعام إلى من؟ إلى الأنعام، ثلاثة، هذه صورة أولى. صورة ثانية تقديم الحيوان على الطعام، نعم، أنت تجعل الحيوان وترسله نحو الطعام، واضح، وهذا يعبر عنه أيضا ماذا؟ داخل في العلف. هذه الصورة الثانية راجع مطولات صحيح سيد الخوئي، بعضهم توهم أنها من مصادق ماذا؟ مصادق السوم، لأنها هي رعت، غاية وش سووا؟
سلطها.
بس مشكلة المدار مو على اللي يقول سيد الخوئي، كما هو واضح المدار على أنه في النتيجة هي أكلات وش المملوك أو غير المملوك، أكلات المملوك، إذا أكلت المملوك فتكون مع معلوفة،
يعني لا أنهم يطعمها،
مو المدار على أنه تحقق عنوان الإطعام، أنه الطعام، نعم، مو يعني اسم المصدر، المصدر اسم المصدر. قال والمراد هنا ويتحقق العلف يعني المقابل للسوم بإطعامها بإطعام الأنعام المملوكة كإمكان يطعمها القصي والعشب المملوك. قال ولو بالرعي، كيف هو بالرعي؟ يعني كما لو قدم الحيوان للطعام، مو قدم الطعام للحيوان، كيف قال ولو بالراعي؟ كما لو زرع لها قصيل، قصيلا اللي فيه السنبل، واضح؟ هذا القصيل زرع لها، زرع لها مملوك، المملوك مملوك، لأن من ملك الحب ملك ملك النماء، فيملك هذا القصيل. قال فلتها فلت هذه، ماذا قال؟ روحوا على القصيل. يقول هذا ما يسمونه راعي، هذا يسمونه ماذا؟
طعام
علف. يقول يعني ما يسمونه استغفر الله ساهم. يقول ولو بالراعي كما لو ولهذا يقول ولو بالراعي، يقول الصوم أصله الراعي. قال والمراد هنا الراعي من غير المملوك، لكن لو كان راعي بالمملوك وإن كان أصله راعي، لكن لا يدخل في عبارة الصوم. واتضح ليش قال والمراد هنا، لأن هنا قال ولو بالراعي، ولو بالراعي يعني يدخل في الصوم، لأن أصل الصوم هو الراعي. يقول لا، المراد منه في باب الزكاة ليس المعنى اللغوي مطلق الراعي، الراعي تارة يكون لغير المملوك وتارة يكون الراعي للمملوك. وش عن الراعي؟ الراعي هو ماذا؟ هو أن يفعل شيء، أن يقدم الحيوان للطعام، هذا راعيون. قال ولو بالراعي كما لو زرع لها قصيلا، لأنه يصلح عليه أنه إطعام المملوك. يقول هنا مسألتان، لو فرضنا أن الشخص كانت استأجر أرضا، هذه الأرض فيها قصيل، مو زرع القصيل، الأرض فيها قصيل، جاء واستأجر الأرض فقال لمالك الأرض التي فيها قصيل، مالك الأرض التي فيها عشب، استأجرت منك الأرض لمنافعها، أنتفع بها، مطلق الانتفاعات، واضح؟ خب، فيستحق أن يتصرف أي تصرف في هذه العين. من التصرفات التي تصرف فيها ماذا فعل؟ قام وأتى بالدواب ورعى الدابة، جاءت الدابة وأكلت من هذا القصيل. وفي هذه الحالة هل ينطبق عنوان الصوم أو ينطبق عنوان المعلو العلف؟ واضح السؤال؟ مستأجر القصيل لأجل الطعام ما يجوز، كما قلنا في باب الإجارة، لأنه يلزم الإعدام.
لأنه نفس الإشكال حتى لو
استأجر الأرض للمنافع،
نعم،
مطلق المنافع،
لا
لا ما يصح. نقول يكفي في تصحيح الإجارة تعلق الإجارة بمنفعة ماذا؟ غير تبقى. استأجر الأرض للسكنة لمطلق المنفعة، يكفي في تصحيح الإجارة. البحث الذي ذكرناه في باب الإجارة قلنا يكفي، نقول يكفي في تصحيح الإجارة أن توجد فيها منفعة لا تنعدم. خب، وكانت من المنافع الأرض، سكن الأرض، أراد أن يسكن في الأرض، وكان من هذه الأرض، وكان في هذه الأرض ماذا؟ قصيلا. فجاء ماذا؟ هو يملك القصيل، ما يملك القصيل المفروض؟ لا يملك القصيل لأنه ملك منافع الأرض، لكن المالك ماذا قال؟ قال تصرف في هذه الأرض بجميع المنافع، فقامت الدابة وأكلت القصيل طول السنة الذي يخرج في هذه الأرض. وفي هذه الحالة هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ هنا المصنف يقول لا هنا يقول نعم يصدق عنوان الصوم. ليش؟ لأن عنوان العلف هو إطعام المملوك. هل هذا من مصادق إطعام المملوك أو ليس من مصادق إطعام المملوك؟
مفروض نعم.
خب، يقول المصنف هذا مو مملوك، وما لم يملك القصيل، الإجارة لا تصير ملكيته للعين.
مملوك لمالك، لأنه
هاي سيأتي إشكال عليه بعدين، والآن نشرح كلام مصنف، سيأتي بعد ذلك إشكال عليه أنه فصل بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى. خب، هنا يقول المصنف بأنه عندما سلطه ماذا؟ سلطه على العين، سلطه على عندما أجر الأرض، فإنه ملك المنافع ولم يملك نفس قصيل، ما ملك القصيل بالإعلان، الإجارة لا تملك العين، تملك المنفعة، فحينئذ نقول هذا لا يوجب عنوان ارتفاع السوم. ويظهر منه في هذه المسألة بأنه المراد من السوم هو الرعي من غير المملوك الشخصي، هذا مملوك، لكن مملوك لمال للمؤجر، للمؤجر. يقول هذا هل يتنافى مع ما سيأتي أو لا؟ يقول لا لا يعني ما يتحقق العلف. لا ما استأجره من الأرض لترعى، لترعى الأنعام في الأرض.
كان ضار عبادة شيطان لأنه استأجر الأرض هذا الغرض، لا أنه استأجرها لمطلق المنفعة. نعم. استأجر هذا غرض صحيح.
إذا بل يعني إذا صورنا بأن نتوقع تصوير، إذا صورنا كما ذكر بعض الشراح قال لا، يعني بعضهم شرح أنا شرح نطلب عشان يتناسب مع باب الإجارة، بعضهم شرح أنه استأجر نفس ماذا؟ نفس الأعشاب، نفس القصير. خب فيقع الكلام، هل يصح استئجار نفس القصير؟ هل إيجارني صحيح أم مو صحيح؟ فبناء على تصحيح الإجارة يأتي البحث، بناء على فساد الإجارة لا يأتي البحث. يعني لو قلنا بأن الإجارة صحيحة وصحيح يعني بلي، أو أنه مبني مبنائي محمود قال نبحث عن صحة الإجارة عن صحة الإجارة، بناء على صحة هذه الإجارة فإنه هنا بعضهم هكذا قال، قال ما في تهافت لأنه بناء على صحة التمثيل فهو ملك، ما ملك النفس ماذا؟ ما ملك نفس القصير، ملك منافع القصير. فحينئذ صح أن يقال بأنه الأنعام تغذت على غير المملوك، لأنه هذا لا هو مملوك، لا إلى من؟ لا إلى المالك الأصلي، لأنه أجرها، وغير مملوك إلى من؟ إلى المستأجر، غايته أنه يملك منافعها. وإذا ملك منافعها فحينئذ يدخل فيها ماذا؟ فيصدق على أن عنوان أنها رعيت من غير المملوك. يقول لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها، يعني هدفه من الإجارة هو نفس الراعية أو نفعه يأتي.